بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. هذه الآيات المباركات تمثل حكاية مرحلة جديدة من حياة نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد مضى معنا أن هذا الرجل المبارك قد أوى في مدين إلى رجل صالح طمأنه بقوله: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. بشره بأن فرعون ليس له سلطان على تلك الأرض ولا يستطيع أن يمسه بسوء، وأن إحدى البنتين قد أشارت على أبيها باستئجار ذلك الرجل ووصفته بالقوة والأمانة، وأن العبد الصالح بدلا من أن يجعله أجيرا أراده صهرا. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، على أن تعمل عندي 8 سنين في رعي الغنم، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فوافق موسى على كلا العرضين، وافق على أن يكون ثمة عقد بينه وبين ذلك الرجل على أن يعمل معه تلك المدة، ووافق كذلك على نكاح إحدى ابنتيه، وقضى معه تلك السنوات التي سماها الله أجلا. فلما قضى موسى الأجل، وفي صحيح البخاري أن رجلا من يهود الحيرة سأل سعيد بن جبير رضي الله عنه، قال: أي الأجلين قضاهما موسى؟ فقال له: لا أجيبك حتى أقدم على حبر العرب فأسأله. فسأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له: أوفاهما وأتمهما، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل، يعني موسى عليه السلام، ما كان ليرضى بأن يقضي الأجل الأنقص والأقل، بل الأوفى والأتم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني موسى، إذا قال فعل. وموسى عليه السلام قال: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، أي خرج من أرض مدين مصطحبا زوجه متوجها إلى حيث يشاء الله عز وجل، وإذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب. وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، آنس أي أبصر وأحس، آنس من جانب الطور نارا. والطور هو اسم لجبل مخصوص، وقيل هو اسم لما كان منبتا من الجبال، وقيل بل هو اسم لكل جبل، كل جبل يسمى طورا. والظاهر والعلم عند الله تعالى بأن المراد جبل مخصوص، وهو الذي أقسم الله به حين قال والطور وكتاب مسطور، وحين قال وطور سينين. والمقصود بذلك هو ذلك الجبل الذي حصلت عليه المناجاة، وهو الذي قال الله عنه وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. يقول الله عز وجل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا. الأهل ها هنا الزوجة، ويقال للزوجة أهل، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فهنا كرر النبي صلى الله عليه وسلم أهلي أهلي أهلي، مريدا بذلك أمنا عائشة رضي الله عنها. وسميت الزوجة أهلا لأن الإنسان يأهل لها، يأوي إليها ويأنس بها. قال لأهلهم كثوا، وسؤالها هنا إذا كان الخطاب للزوجة فلما لم يقل لها امكثي امكثي بل قال امكثوا؟ والجواب من ثلاثة أوجه كما قال المفسرون. الوجه الأول بأنه كان معهم خادما، كان مع موسى وزوجه خادم، فالخطاب موجه للزوجة والخادم معا. والجواب الثاني أنه كان لموسى عليه السلام ولدان من تلك الزوجة، وهذا هو المتصور خلال هذه المدة التي مكثها مع تلك الزوجة 10 سنوات، كان له منها ولدان، فهو يخاطب الزوجة والأولاد. والقول الثالث بأن الزوجة أو المرأة تخاطب بلفظ الجمع تعظيما، قد جرت بذلك عادة العرب، ومنه قول القائل مخاطبا زوجه فإن شئت حرمت النساء سواكم، ما قال فإن شئت حرمت النساء سواك، بل قال سواكم، وهذا من باب التعظيم للمرأة. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، قال موسى عليه السلام لزوجته وأولاده ولخادمه ابقوا في هذا المكان الذي أنتم فيه، فإني قد آنست أي أبصرت نارا. وهذه النار سبحان الله كيف رآها موسى ولم يرها من كان معه من زوجة وأولاد وخادم؟ إذن ليست هي مجرد نار. ثم قال لهم لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون. موسى عليه السلام قال لمن معه هذه النار التي أبصرتها، إما أن يكون هناك ناس عندها فأسألهم عن الطريق فيدلوني، وإما أن آتيكم منها بشيء تستدفئون به. لعلي آتيكم منها بخبر أي دليل على الطريق، أو جذوة من النار قرأها حمزة وخلف بالضم جذوة من النار، جذوة من النار. وقرأها الباقون سوى حفص جذوة من النار، سوى عاصم جذوة من النار، عاصم وحده براويه، أعني أبا بكر شعبة وحفصا، قرأها جذوة جذوة. فالكلمة مثلثة، بجذوة بجذوة بجذوة. والجذوة هي الغليظ من الحطب، القطعة الغليظة من الحطب فيها نار ليس لها لهب. آتيكم بقطعة غليظة من الحطب وفيها نار، وهذه النار ليس لها لهب، هذه الجذوة أو الجذوة أو الجذوة. لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، تصطلون أي تستدفئون بها. فموسى عليه السلام يبين لمن معه مؤنسا ومطمئنا بأنه سيذهب إلى ذلك المكان الذي رأى فيه نارا، رأى فيه ضوءا، فإما أن يجد من يدله على الطريق، وإما أن يجد سببا لوقايتهم من البرد، من البرد، وذاك متصور. فموسى عليه السلام يسير بأهله في صحراء. لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. وهناك في سورة طه يقول الله عز وجل: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فالقبس المذكور هناك هو الجذوة المذكورة ها هنا. يقول الله عز وجل: فلما أتاها، فلما أتى تلك التي ظنها نارا، نودي، نودي، والمنادي هو الله جل جلاله. يدل على ذلك قول ربنا جل جلاله: فلما أتاها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. ويدل على ذلك قوله جل جلاله: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. فالمنادي هو الله. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، من شاطئ أي من جانب، الشاطئ هو الجانب، فليس الشاطئ مخصوصا بما خصه العرف من أنه ساحل البحر أو النهر، وإنما شاطئ الشيء جانبه. نودي من شاطئ الوادي الأيمن، الأيمن بالنسبة لموسى عليه السلام. وهذا النداء في قول ربنا جل جلاله في سورة مريم: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. في البقعة، البقعة هي القطعة من الأرض المتميزة عن غيرها. وأصل البقعة يدل على اختلاف في اللون، يقال في هذا الثوب بقعة، بقعة إذا كان هناك لون يخالف سائره. وقول ربنا جل جلاله في البقعة المباركة من الشجرة فيه دليل على أن البركة تكون في الأماكن مثلما تكون في الزمان، مثلما تكون في الأشخاص والأحداث. فمن بركة الزمان قول ربنا جل جلاله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. الليلة المباركة هي ليلة القدر، والبركة ها هنا متعلقة بالزمان. وأما بركة المكان كما في قول ربنا جل جلاله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأما البركة المتعلقة بالأعيان، بركة الأعيان كما في القرآن كتاب الله، ربنا جل جلاله قال: هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومثل ما قال أبو بكر رضي الله عنه لعائشة ابنته: يا تعلمين يا بني إنك مباركة، إنك مباركة. وعمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنك مبارك، وإن الله تعالى قد عودك الخير في دعائك، لما طلب منه أن يستسقي لهم. فالمقصود بأن الله جل جلاله وصف ذلك المكان بالبركة، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. الله أكبر. الله جل جلاله يكلم موسى في ذلك المكان ويخبره بأنه رب العالمين سبحانه وتعالى، وذاك شرف لا يدانيه شرف. هنا قال: إنه أنا الله رب العالمين، وهناك قال: إني أنا الله رب العالمين. في سورة طه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذا كله من باب التفنن في رواية تلك القصة. وخلاصة الأمر بأن الله جل جلاله خاطب كليمه موسى عليه السلام. ولا شك أن موسى وقف في ذلك المكان متعجبة، فهذه نار لا تأكل الشجر بحرارتها، وهذه شجرة لا تطفئ النار برطوبتها، وهو يشعر بأن هذه النار ليست كسائر النار، فلا حرارة فيها، وأن ضوءها لا كسائر الضوء. ثم بعد ذلك يسمع من يخاطبه مخبرا إياه بأنه الرب العلي الأعلى جل جلاله: يا موسى إنه أنا الله رب العالمين. إنه الضمير ضمير الشأن، إنه أنا الله رب العالمين. ورب العالمين كما مضى تفسيرها في سورة الشعراء لما قال اللئيم: وما رب العالمين؟ قال موسى عليه السلام في جوابه: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فالعالمون كل ما سوى الله، فالملائكة عالم، والجن عالم، والإنس عالم، والطير عالم، والوحش عالم، وهكذا. إنه أنا الله رب العالمين، وأن ألقي عصاك، وأن ألقي عصاك. وهناك في سورة طه أن الله جل جلاله قال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ فموسى عليه السلام حصل له الأنس والانشراح وأطال المناجاة، قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فموسى عليه السلام أطال الكلام، كان يكفي أن يقول هذه عصا، لكنه قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. ثم بعد ذلك راعى جانب الأدب فما أطال أكثر من ذلك بل أوجز، فقال: ولي فيها مآرب أخرى، قال: ألقها يا موسى. ها هنا قال: وأن ألقي عصاك. وفي سورة النمل قال: وألقي عصاك. وكما ذكرت هذا كله من باب التفنن، والمؤدى واحد: وأن ألقي عصاك. وهذه العصا شأنها عظيم، فموسى عليه السلام كان يتوكأ عليها ويخبط على أغصان الشجر من أجل أن يتساقط ورقها فتأكلها الغنم، ثم بعد ذلك ستتحول هذه العصا إلى حية، ثم سيكون لها شأن حين المباراة مع سحرة فرعون، ثم بعد ذلك سيضرب بها البحر فينفلق فإذا كل فرق كالطود العظيم، ثم بعد ذلك إذا شكى بنو إسرائيل العطش في فترة التيه يأمره الله أن يأخذ حجرا أي حجر ويضربه بعصاه فتنبجس منه 12 عينا، لكل سبط من أسباط إسرائيل عين يشرب منها. فها هنا ربنا جل جلاله يأمره بأن يلقي تلك العصا، وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز تتحرك كأنها جان، الجان جنس من الحيات خفيف سريع الحركة، جنس من الحيات خفيف سريع الحركة. وفي آية أخرى الله جل جلاله وصف تلك الحية فإذا هي حية تسعى، ومرة وصفها بأنها ثعبان مبين، الثعبان الضخم من الحيات. فربنا جل جلاله يريد إخبارنا من مجموع هذه الآيات بأنها جمعت بين الضخامة والعظم والخفة وسرعة الحركة. قد علمنا بأن الجسم الكائن كلما كان أصغر كان أخف في حركته، وكلما كان أضخم كان أثقل، هذا معلوم في الآدميين وفي الدواب. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها تذكر أنها سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، فسبقته مرة قالت فلما أثقلني اللحم سبقني، وقال هذه بتلك. ونعلم يقينا بأن حركة الغزال أسرع بكثير من حركة الفيل، فإن الفيل لما كان ضخم الجثة ثقيل الوزن حركته ثقيلة، بينما الغزال لما كان خفيفا شخيتا فإنه سريع الحركة. فها هنا الله جل جلاله قال لموسى وأن ألقي عصاك، فاستجاب موسى للأمر الإلهي وفوجئ بأن تلك العصا تتحول إلى حية تسعى. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، ولا مدبرا أي راجعا، ولم يعقب لم يرجع من العقب وهو آخر الشيء، ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى، الله جل جلاله ناداه باسمه، يا موسى أقبل، أقبل لا تدبر، أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. هذه الجملة اشتملت على أمر أقبل ونهي ولا تخف وخبر إنك من الآمنين. وقوله إنك من الآمنين جملة تعليلية، ولا تخف لأنك من الآمنين، أنا قد أمنتك. وهناك في سورة النمل قال له لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، أنت قد صرت رسولا والرسول لا يخاف، فهو مؤمن من الله جل في علاه. أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، أسلك بمعنى أدخل، وسلك تعني إدخال شيء في شيء. أسلك يدك في جيبك، والجيب فتحة الثوب مما يلي العنق، وهو الذي يدخل منه الرأس. إنسان إذا أراد أن يلبس الثوب فإنه يدخله من جهة رأسه، هذا يسمى جيبا. من جاب أي قطع. ومنه قوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. جابوا أي قطعوا الصخر بالواد، فسمي هذا المكان جيبا لأن فيه قطعا من أجل أن يتسنى إدخال الرأس منه. قال الله عز وجل: وأدخل يدك في جيبك. في جيبك هذا من باب الشعور بالأمان. لذلك قالوا الإنسان إذا خاف واضطرب وتتابعت دقات قلبه من أمر مهول يراه أو يسمعه، فتسكين هذا الخوف بأن يضع يده على قلبه من داخل ثوبه. قال الله عز وجل: أسلك يدك في جيبك، لكن ليس لمجرد التأمين، بل من أجل أن ترى آية أخرى. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. موسى عليه السلام كان رجلا آدم فيه سمرة، وهذه اليد تخرجها وتدخلها وتخرجها، فإذا هي بيضاء من غير سوء، من غير برص ولا بهق. تخرج بيضاء من غير سوء. هناك في سورة طه آية أخرى: لنريك من آياتنا الكبرى. الله جل جلاله يري موسى عليه السلام هاتين الآيتين من أجل أن يعلم علم اليقين أن الله على كل شيء قدير. فإذا ذهب أمام فرعون اللئيم فإنه يجري هاتين المعجزتين أمام عينيه، وهو مطمئن غير خائف ولا وجل. ولذلك قال لفرعون: أولو جئتك بشيء مبين؟ قال: فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. لماذا؟ لأن الأمر كان قد حصل قبل ذلك. موسى عليه السلام في المرة الأولى خاف، لكن بعد ذلك أمام فرعون ما خاف. فها هنا ربنا جل جلاله قال: لو أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. واضمم إليك جناحك من الرهب. الجناح اليد. واضمم إليك جناحك من الرهب، فيها ثلاث قراءات: من الرهب، وقرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو، من الرهب، من الرهب بفتحتين، وقرأها ابن عامر، قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب بفتحتين، من الرهب. وقرأها ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وخلف، من الرهب. فعندنا من الرهب، من الرهب، من الرهب. والرهب 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 الرهبة والخوف. واضمم إليك جناحك من الرهب. الله جل جلاله أرشده إلى أن يضع يده على ناحية اليد الأخرى من أجل أن يطمئن قلبه. فذانك برهانان من ربك. فذانك قرأها ابن كثير وأبو عمرو بالتشديد مع المد المشبع، فذانك برهانان من ربك. فذانك مؤنث ذاك، فذانك مثنى ذلك، فذانك مثنى ذاك، فذانك بالتشديد مثنى ذلك. فذانك يعني العصا التي رأيتها تهتز كأنها جان، واليد التي خرجت بيضاء من غير سوء، برهانان أي معجزتان ودليلان على أنك رسول الله. فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. فاسقين أي كافرين. فالفسق في القرآن يطلق مرادا به الكفر، كما في هذه الآية وكما في قول ربنا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، وكما في قوله عن أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قد يطلق على المعصية التي هي دون الكفر، كما في قول ربنا عن القذفة وأولئك هم الفاسقون، وكما في قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وأصل الفسق في اللغة هو الخروج، يقال فسقت الحبة وفسقت الرطبة إذا خرجت. فالفسق خروج عن طاعة الله، إما أن يكون فسقا أكبر بالكفر أو يكون فسقا أصغر بالمعصية التي هي دون الكفر. فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. فهنا موسى عليه السلام اعتذر إلى ربه جل جلاله، قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوا. قال موسى عليه السلام يا ربي إني قتلت من أولئك الفراعنة نفسا أي إنسانا فأخاف أن يقتلون، لأن الرجل كان قد حذره، قال له يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وربنا جل جلاله يعلم بأن موسى قد قتل، فلماذا يقول موسى عليه السلام إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون؟ هذا من باب الاعتذار ليس من باب الإخبار. وهناك في سورة الشعراء قال ربي إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. سبحان الله، هذه نفس عجيبة. موسى عليه السلام رسول الله الكليم يشهد لأخيه بأنه أفصح منه لسانا. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قد نزع الله منهم النقائص، فلا حسد ولا غل ولا كبر ولا بغضاء للمؤمنين ولا حقد، حظ الشيطان منهم قد ذهب. ولذلك موسى عليه السلام لا يجد غضاضة في أن يشهد لأخيه بتفوقه عليه في ناحية معينة، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. ثم تمنى الخير لأخيه فقال فأرسله معي ردءا، فأرسله معي ردءا، قرأها نافع فأرسله معي ردءا يصدقني، فأرسله معي ردءا، وقرأها أبو جعفر بغير تنوين فأرسله معي ردا. والردء والردا هو المعين والنصير، فأرسله معي ردءا أي معينا يا رب. وهناك في سورة طه قال واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، فأرسله معي يريد أن يصدقني. وقد قرأوها جميعا سوى عاصم يصدقني على أن الفعل مجزوم في جواب الطلب، فأرسله معي يريد أن يصدقني. أما في قراءة عاصم يصدقني على الاستئناف فهو يصدقني. وفاتني أن أذكر في قول ربنا إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، قرأها يعقوب فأخاف أن يقتلوني بإثبات الياء. فالله جل جلاله أجاب دعاءه، قال سنشد عضدك بأخيك، أي سنقويك. العضد هذا المكان من المرفق إلى الكتف، الكتف يقال عضد فلان فلانا إذا قواه وآزره. سنشد عضدك بأخيك، أي سنعينك ونقويك بأخيك هارون. سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، أي حجة وبرهانا، فلا يصلون إليكما. الله أكبر. مثل ما قال في سورة طه، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وإذا كان الله معك فمن عليك؟ ها هنا موسى عليه السلام ربه يطمئنه بأنه أجاب دعوته حين قال إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، قال فلا يصلون إليكما. وأجاب دعوته حين قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن، قال سنشد عضدك بأخيك، ثم زاده بقوله ونجعل لكما سلطانا. هذه الفصاحة التي ذكرتها عن أخيك هارون سنجعل لك مثلها، فأنتم سواء، ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا، بالمعجزات التي نؤيدك بها، وهي تسع: العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، وأخذ بالسنين ونقص من الثمرات. بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. الله جل جلاله بشره، وهذه سنته سبحانه، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذه الآيات إخوتي وأخواتي قد تضمنت فوائد، من فوائدها وفاء نبي الله موسى عليه السلام بما شارط الرجل عليه، لأن الله قال فلما قضى موسى الأجل، والقضاء هنا بمعنى الإتمام، وسار بأهله، نستفيد منها مشروعية الضرب في الأرض والسفر لغرض شرعي صحيح، وسار بأهله، نستفيد منها أن الزوج لو أراد الارتحال بأهله فما ينبغي منعه، وعلى الزوجة متابعته، اللهم إلا إذا كانت قد اشترطت عليه في العقد ألا ينقلها من محلة أهلها، فإن واجبا عليه الوفاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وفي قوله لأهله إني آنست نارا أن من هدي الأنبياء مؤانسة أزواجهم وإطلاعهن على جديد أمرهم، وأن على الزوج أن يسكن روع زوجه وأن يدخل الطمأنينة عليها. يعني هنا يقول لها إني آنست، أي أبصرت نارا، لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. وفي هذا دليل على حسن معاملة موسى لأهله، إذ جعل يطلب لهم ما يدفئهم. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. وأيضا في طلب موسى لتلك الجذوة نستفيد الأخذ بالأسباب في دفع البرد ومعالجة الآفات. وموسى عليه السلام ما قال: هذا البرد من قدر الله وأنا مستسلم، لا، بل سعى في معالجته. وفي قول ربنا جل جلاله: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، أن موسى عليه السلام قد خص بمزية الكلام من الله جل جلاله. وفي قوله سبحانه: في البقعة المباركة، نستفيد أن البركة مثل ما تكون في الأشخاص والأحداث والأزمنة تكون كذلك في بعض الأمكنة. وفي قوله نودي مع قوله سبحانه: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، إثبات صفة الكلام لله عز وجل بما شاء كيف شاء. في قوله: وأن ألقي عصاك، نستفيد ما أودع الله عصا موسى من تلك الآيات البينات. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، أن الخوف يطرأ على الأنبياء وذلك غير قادح في نبوتهم. قد مضى معنا قول ربنا: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، وقوله: فخرج منها خائفا يترقب. وفي قول ربنا جل جلاله: أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، نستفيد مشروعية طمأنة الخائف وتسكين المرتاع. وفي قول ربنا جل جلاله: واضمم إليك جناحك من الرهب، نقول: لو أن إنسان استعمل ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يده أو كلتا يديه على فؤاده فإنه يزول عنه ما يجد أو يخاف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس من أحد يدخله رعب بعد موسى ثم يدخل يده فيضعها على صدره إلا ذهب عنه الرعب. وفي قول ربنا جل جلاله: فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، أن الله جل جلاله يعطي الأنبياء من الآيات ما يناسب الوقت وحال المرسل إليهم، فمن الحكمة أن تأتي الآيات مطابقة للواقع. موسى عليه السلام معجزته ناسبت أهل زمانه لأنهم كانوا سحرة أذكياء، فبعث بآيات بهرت الأبصار وخضعت لها الرقاب. عيسى عليه السلام بعث في ناس كانوا مهرة في الطب، فكانت معجزته أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. محمد صلى الله عليه وسلم بعث في قوم كانوا معروفين بالفصاحة والبلاغة واللسن، فكانت معجزته القرآن الذي كان خير الكلام وأفصحه وأعلاه. في قول ربنا: فذانك برهانان من ربك، دليل على أن دين الله قائم على الأدلة والبراهين لا على الخرافات والأساطير. وفي قوله سبحانه عن فرعون وقومه: إنهم كانوا قوما فاسقين، أن الفسق منهما يكون كفرا ومنهما يكون دون ذلك. وفي قول موسى عليه السلام: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، نستفيد أن فصاحة اللسان مطلوبة وهي من مؤهلات الدعوة إلى الله تعالى، وأن لها تأثيرا قويا في القبول أو الرفض. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. وفي قول موسى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، نستفيد أن موسى عليه السلام كانت أخلاقه عالية لإقراره بالفضل لأخيه. وفي قوله فأرسله معي يرد أن يصدقني، نستفيد مشروعية الاستعانة بالغير في بلوغ أسباب الخير، وأن المؤمن قوي بأخيه يشد عضده ويقويه، وأن اتخاذ الأعوان من أسباب النجاة، وهذا أمر معلوم في قديم الزمان وحديثه، فكلما كان الإنسان معه من يعينه ويساعده كان ذلك أقرب إلى نجاحه من انفراده. وفي قول ربنا جل جلاله بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، استفاد العلامة الشيخ محمد الأمين رحمه الله بأن فرعون ما استطاع أن ينال السحرة بأذى، لأن الله تعالى قال لموسى بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. نستفيد أن التمسك بشريعة الله سبب للغلبة، مثل ما كان ذلك في بني إسرائيل، من اتبع موسى فهو الغالب، إذن من باب أولى من اتبع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه غالب. قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، أي يعليه على الدين كله، فالظهور يدل على الغلبة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من حزبه المفلحين وأوليائه الصالحين.